قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال في بيان هذا البيت: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضى لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. فافهم هذا الموضع. هذه قاعدة مهمة تفيد كما قال رحمه الله في فهم النصوص العامة والمطلقة التي وقع في فهمها إشكال كثير جدا وخاض فيها من خاض من أهل البدع والضلال. فهذه القاعدة معناها أن الحكم المعين من الأحكام الشرعية لا يثبت ولا يتحقق إلا بعد استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. فهناك شروط لهذا الحكم لابد أن تتحقق، وهناك موانع لابد أن تنتفي. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع تحقق الحكم وثبت. طيب، ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط عند الأصوليين ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. ما معنى هذا؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا وجد الشرط لم يلزم منه وجود للشيء المشروط ولا عدم له، كالوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا وجد الوضوء لم يلزم أن توجد الصلاة، قد يصلي المسلم وقد لا يصلي، ولكن يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لا يستطيع المسلم أن يصلي. وأما المانع فعلى الضد من ذلك، المانع هو الذي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكن يلزم من وجوده العدم، كالحيض بالنسبة للصلاة، الحيض مانع من صحة الصلاة، فإذا وجد الحيض، إذا وجد المانع عدمت الصلاة، لم تصح الصلاة. وإذا امتنع الحيض لم يلزم من امتناعه وجود ولا عدم، قد تصلي المرأة وقد لا تصلي. هذا هو الفرق بين الشرط والمانع. فحتى يتحقق الحكم لابد من استيفاء شروطه كلها التي ثبتت له من الناحية الشرعية، ولابد من انتفاء موانعه كلها التي ثبتت أيضا من الناحية الشرعية. هذا هو معنى هذه القاعدة. قال رحمه الله: ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه. فنقول: إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. هذا هو المثال الذي نتكلم عليه. المثال ما هو؟ التوحيد. فالتوحيد من شأنه أنه مثمر لكل خير ومانع من كل شر. طيب، حتى يتحقق هذا الحكم لابد أن يتم استيفاء شروط التوحيد وانتفاء موانعه. قال: فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. فأما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد، وجميع أقوال الخير متممات له، وهذا هو ما نعبر عنه في مسائل الإيمان بقول اللسان، ونقول إن قول اللسان هذا شرط في أصل الإيمان، وهذا بإجماع أهل السنة. فمن لم ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة على ذلك فهو كافر، وإن آمن في قلبه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحقق كافة ما يتعلق بأمور الإيمان، لكنه لم ينطق بكلمة التوحيد مع قدرته على ذلك فهو كافر. والأصل في ذلك حديث أبي طالب، وهذا هو من عقد عليه إجماع أهل السنة. ثم تأتي من بعد كلمة التوحيد سائر الوظائف الشرعية التي يقوم بها اللسان، من قراءة للقرآن أو ذكر لله تعالى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى خير، كل هذا يعتبر متمما للتوحيد. وهذا ينبني أيضا على قاعدة مهمة يقررها أهل السنة بالنسبة لعلاقة الأعمال بالتوحيد. فالتوحيد في أصله عقدي، ولكن الأعمال متممات له، ومن الأعمال ما يتعلق بالتوحيد كالصلاة مثلا على الراجح، فمن لم يصلي فهو كافر. وأهل السنة يختلفون في سائر المباني الأربعة، وأما سائر أعمال الجوارح فهي من متممات التوحيد. نتكلم على أفرادها، هي من متممات التوحيد، من مقتضيات التوحيد، من مكملات التوحيد. ولهذا صح أن يقال إن ديننا كله توحيد، صح ولا لا؟ يعني إذا تكلمنا على القرآن مثلا، شيخ الإسلام رحمه الله يقول والقرآن كله توحيد، هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح، لأن القرآن إما أن يأتي في أصل التوحيد من الناحية العقدية، وإما أن يأتي في متمماته من الناحية العملية. فالأعمال متممة للتوحيد، مكملة له، لابد أن ننظر إليها بهذه المثابة. فتكميل الأعمال من تكميل التوحيد، والنقص في الأعمال من النقص في التوحيد ولا شك. قال وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله، وبغضه للشرك وأهله، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به. هذا هو الذي نعبر عنه بقول القلب، وكذلك بعمل القلب. فقول القلب ما هو؟ ما هو قول القلب؟ ارفع يدك. وماذا؟ وماذا أيضا؟ نعم، ولكن القياد قد يدخل في العمل من وجه. نعم، تصديق. وماذا؟ التصديق والإقرار واليقين، هذا كله، والمعرفة كذلك، هذا كله يدخل في قول القلب. طيب عمل القلب ما هو؟ نريد أحدا غيركما. إيه، مكسوفين ولا إيه؟ عمل القلب المحبة. وماذا؟ اذكر أمثلة. الخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والشكر والصبر. هذا هو ما نعبر عنه بأعمال القلب أو عبادات القلب، هذا كله عمل القلب. فهذا الأمر يتعلق بشروط التوحيد بالنسبة للقلب. وتأمل في تركيز المصنف رحمه الله على قضية الولاء والبراء، فإنها قضية في غاية من الأهمية. قال رحمه الله ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله، هذا الأمر من أصول الإيمان. فمن لم يبغض الشرك فهو كافر، ومن لم يحب الإسلام وأهله فهو كافر. والقضية فيها تفصيل سبق ذكره في بعض خطب الجمعة بفضل الله عز وجل. لكن أصل الولاء والبراء شرط في أصل الإيمان وفي أصل التوحيد، فمن انتفى من قلبه أصل الولاء والبراء فهو كافر. وبناء على ذلك فمن صوب دين النصارى فهو كافر، ومن قال إننا سواء من جهة المعتقد فهو كافر، ومن قال إنه لا فرق بين ديننا ودينهم فهو كافر. وهذا من الكفر المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، مع التفريق بين النوع والعين كما ننبه عليه مرارا وتكرارا، وسنتكلم على قضية تكفير العين في نهاية هذه القضية، في نهاية هذه القاعدة إن شاء الله. فلابد أن تعرف هذا، لا يكفيك أبدا أن تحقق الإسلام في نفسك حتى تتحلى بالولاء والبراء عليه. هذا فيما يتعلق بالإيمان والكفر. وكذلك يسري معنى هذا في جانب السنة والبدع، فمن لم يتبرأ من البدع وأهلها فهو مبتدع، وإن كان في السنة ما كان، وإن كان في نفسه على أشد درجات السنة، وإن كان عارفا بكل مسائلها محققا لكل أصولها، طالما أنه لم يتبرأ من البدع وأهلها فهو منهم. هذه مسألة من الأهمية بمكان عظيم، وهناك خلل كبير يحدث في الساحة الآن من جراء التفريط في هذا، لا سيما عندما نتكلم على مقام السنة والبدعة. فتجد كثيرا من الدعاة هم في أنفسهم على السنة، يوافقون أصولها ويحققون مسائلها، ولكنهم لا يعقدون ولاء وبراء عليها. فإذا سألتهم عن المبتدعة أثنوا عليهم وأحالوا عليهم وسووا بينهم وبين أهل السنة، وقالوا إنهم في إطار أهل السنة ولا يخرجون عنه إلى إطار أهل البدع. هذا كله يقدح في منهجهم، فاعلم هذا، لابد أن يكون عندك ولاء وبراء. قال وأما الذي على الجوارح في انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذا هو ما يتعلق بالجوارح، وقد أشرنا إلى مسألة التتميم للتوحيد فيما يتعلق بعمل الجوارح. قال هذه شروطه. وعندما نتكلم على هذه الأشياء من جهة شروط التوحيد فإننا نقصد شروطا عامة، منها ما يتعلق بأصل التوحيد، ومنها ما يتعلق بكماله، ونقصد الشروط التي تكفل للعبد النجاة التامة، من كل عذاب وعقاب ومؤاخذة. هذا هو ما نتكلم فيه إذا تكلمنا على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. إذا تكلمنا على كل هذا معا من جهة أنه شرط للتوحيد، فإنما نعني بذلك ماذا؟ الشرط لحصول النفع التام بالتوحيد، أن يسلم المسلم من كل عذاب ومن كل مؤاخذة. وأما إذا كان هناك أمر يتعلق بكمال التوحيد كمثل أعمال الجوارح التي ذكرت صفتها، فانتفى هذا، فنقول انتفى شرط من شروط التوحيد على معنى ماذا؟ على معنى النجاة التامة، على معنى السلامة المطلقة من كل عذاب ومؤاخذة. لسنا نقصد بذلك أنه انتفى شرط من شروط أصل التوحيد بمعنى أن المفرط في هذه الحالة كافر، لسنا نقصد هذا، فلابد أن تستحضر هذا التفصيل. قال: وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها. وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية، هذا أيضا فيما يتعلق بالنجاة الكاملة التامة. فالشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، يمنع ماذا؟ يمنع خير التوحيد، يمنع منفعة التوحيد بالكلية، لا يحصل شيء من نفع التوحيد مع الشرك الأكبر على الإطلاق. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. لو أن الشيخ رحمه الله تعالى فصل في البدعة لكان أولى، لأن من البدع ما يكون مكفرا، من البدع ما يكون مكفرا ويلحق بالشرك الأكبر. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. فإذا وجدت نصا عاما مطلقا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل التوحيد وفضل أهله، وهذا تجده بصورة واضحة أكثر في السنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فإذا فهمت هذه القاعدة التي نتكلم فيها الآن انحل عندك الإشكال الذي قام عند أهل البدع من قديم. فأهل البدع لما فهموا هذه النصوص على ظاهرها قالوا إنه لا حاجة إلى العمل. فلابد أن يكون عندك دراية بهذا. هذه النصوص لا شك أنها حق، ولا شك أن معناها صدق، ولكنها مرتبطة بماذا؟ باستيفاء شروط وانتفاء موانع. بل إنك تجد التنبيه على هذه الشروط والموانع في نفس النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعلم مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله. فهذا فيه تنبيه على ماذا؟ على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولابد أن نأخذ الدين بأكمله، لا يجوز لنا أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا يجوز لنا أن نأخذ بعض النصوص ونترك بعضها، فلابد أن تعرف هذا. قال: وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، فيما يتعلق مثلا بالأعمال والعبادات. من قال كذا وكذا كان له كذا وكذا. تأمل في الأذكار مثلا، في أذكار الصباح والمساء أو في غيرها من الأذكار المطلقة أو المقيدة: من قال كذا وكذا كان له من الثواب والدرجة كذا وكذا. طيب، هل المقصود مجرد التلفظ باللسان؟ الجواب لا، وإنما لابد أن يكون هناك استيفاء للشروط وانتفاء للموانع. قال: ومن أعظم شروط الأعمال كلها بوجه عام الإخلاص وكونها على السنة، وهذان الشرطان هما شرطا قبول العمل أي عمل، لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة كما سبق تقريره مرارا. قال: وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. هناك شروط للوضوء وهناك نواقض للوضوء، فلا يكون الوضوء صحيحا معتبرا مجزئا في الشرع إلا بماذا؟ باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، وتفصيل الكلام على ذلك طبعا في الفقه. قال: وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه، وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام. طبعا لا مجال للحديث عن هذا الآن، تفصيله في الأحكام والفقه. وليكن هذا الأصل على ذلك، وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والحقوق والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه جواد كريم. هذه قاعدة مهمة كما ذكرت لكم، لا بد أن تستحضرها دوما في كافة المسائل الشرعية. وأختم الكلام عليها الآن بالكلام على جانب عقدي منهجي مهم يتعلق بها، وهو الكلام على مسائل التكفير. فالتكفير حكم من الأحكام الشرعية التي هي حق للشارع الحكيم، وهذا الحكم تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة، فصاحبه يعامل معاملة خاصة في الدنيا ويكون له مصير خاص في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، كانت هذه المسألة من أعظم ما يتعلق بالقاعدة التي شرحناها، فلم يجز أن يكفر مسلم ثبت إسلامه بيقين إلا بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. وعندنا وعيد أكيد في هذه المسألة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. المقصود بالرجوع هنا رجوع إثم التكفير، فإثم التكفير عظيم، ولم يزل علماؤنا يحذرون من هذا وينبهون على خطورته. فالذي يفتقد تحرير القاعدة المشار إليها، أحسن الله إليك، فالذي يفتقد تحرير القاعدة المشار إليها فإنه يتخبط في هذه المسألة تخبطا عظيما. وتوقعوا أن يكثر الكلام في هذه المسألة مرة أخرى، فإن الجماعة الإسلامية قد خرجت، توقعوا أن يعود الكلام فيها مرة أخرى وأن نكثر من الدندنة حولها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها صغيرها وكبيرة. فلابد إخوة الإسلام من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانع. طيب، ما شروط التكفير وما موانع التكفير؟ شروط التكفير: أولا البلوغ، ثانيا العقل، البلوغ والعقل، ثالثا العلم، رابعا القصد، خامسا الاختيار، سادسا عدم التأويل. تاني البلوغ والعقل والعلم والقصد والاختيار وعدم التأويل. وموانع التكفير هي أضداد هذه الشروط، فالبلوغ يضاده ماذا؟ الصغر. والعقل يضاده ماذا؟ الجنون. والعلم يضاده الجهل. والقصد يضاده الخطأ، القصد يضاده الخطأ. الاختيار يضاده الإكراه. عدم التأويل يضاده التأويل. طيب، نتكلم على هذه الشروط شرطا شرطا. الشرط الأول البلوغ، هذا أمر لا يحتاج إلى كلام، وكذلك شرط العقل، لأنهما مناط التكليف، فلا تكليف إلا على بالغ عاقل، وبالتالي فلا ردة على صبي ولا على مجنون. الشرط الثالث هو العلم، وهذا الشرط خاصة يستدعي دراسة مستقلة، لأنه شرط دقيق جدا، ومسائله حساسة جدا، وتفريعاته كثيرة جدا. فالذي يستدعيه المقام الآن أن أقول كلاما أرجو أن يضبط هذه المسألة إن شاء الله. فأقول: العلم الذي هو شرط من شروط التكفير هو العلم الناشئ عن البلاغ، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو الذي دلت عليه أحاديث متعددة في الباب، كحديث الرجل الذي أوصى بحرقه وذره في الرياح، تعرفونه إن شاء الله، وكذلك حديث المرأة التي كانت تنشد في عرس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعي هذا وقولي بما كنت تقولين. والأحاديث في الباب متعددة. فالعلم الذي هو شرط من شروط التكفير معناه البلاغ، والجهل الذي هو مانع من موانع التكفير هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. فاعرف هذا، اعرف هذا. لسنا نقصد بالعلم العلم الذي يتعلق بالدراية بأصل المسألة من الناحية التأصيلية، لسنا نتكلم على هذا، وإنما متى حصل البلاغ للمسلم فقد حصل له العلم وانتفى عنه الجهل، وحينئذ نتكلم في أعذار أخرى، هل هي موجودة أم لا، نتكلم هل هناك تأويل، هل هناك إكراه، هل هناك كذا، هل هناك كذا. وأما مانع الجهل نفسه فيرتفع بمجرد البلاغ. فمثلا لو أن مسلما وقع كفرا أو شركا، دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، ثم بلغه فقط، حصل له مجرد بلاغ أن هذا الذي يفعله خطأ ليس من الصواب في شيء، لا يشترط في البلاغ أيضا أن يكون على شاكلة الكفر، بقول لكم الضوابط كثيرة جدا، مسألة دقيقة جدا، يعني ما يشترطش يبلغه إنه يبلغه أن الشيء ده كفر، لا يشترط لفظ الكفر، وإنما البلاغ ها هنا أن يبلغه عموما أن ما يفعله خطأ. فإذا حصل له البلاغ فقد انتفى عنه ماذا؟ الجهل مباشرة. يبقى ما ينفعش نقول هنا إيه؟ عذر بالجهل، جهل إيه؟ انتفى الجهل في هذه الحالة، ولكن نتكلم على موانع أخرى ونتكلم على استيفاء شروط أخرى قد تكون موجودة في هذا المقام، تنبه لهذا. فالعلم الذي هو من شروط التكفير هو ماذا؟ البلاغ. والجهل الذي هو من موانع التكفير هو عدم البلاغ. الشرط اللي بعد كده إيه؟ القصد. القصد المقصود به التعمد ويضاده الخطأ، والمقصود بذلك أن يقصد المسلم قول الكفر أو فعل الكفر بحيث ينتفي عنه الخطأ. والدليل على هذا بشكل عام، الدليل على إثبات العذر بالخطأ بشكل عام، قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا هو الدليل على إثبات العذر بالخطأ بشكل عام. وأما الدليل على إثبات العذر بالخطأ في التوحيد وأصول الإيمان فما ثبت في الصحيحين من قصة الرجل الذي فقد راحلته في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد عثوره عليها أن ذلك الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ ها هنا أن يقصد المسلم إلى شيء معين فيفعل خلافه، زي سبق اللسان مثلا، سبق لسانه بكلمة كفر عياذا بالله تعالى، أو مثلا يسير في بيته فوطئ شيئا معينا، داس على شيء معين لا يعلم ما هذا الشيء، فكشف فإذا هو مصحف، هل يكفر بهذا؟ مع الاعتبار أن إهانة المصحف كفر بإجماع أهل السنة والجماعة بغير اشتراط لاستحلال أو غيره كما عليه الجهمية. فمن وطئ مصحفا فقد كفر، ومن أهان كتاب الله فقد كفر. ولكن في الصورة التي أذكرها لكم وجد مانع من موانع التكفير، وهو ماذا؟ الخطأ، لم يقصد أن يطأ المصحف أو أن يهينه. هذا فيما يتعلق بالخطأ. يأتي بعد ذلك ماذا عندكم؟ الاختيار. الاختيار هو المنافي للإكراه، أن يقصد المسلم فعل الشيء المعين مختارا له طواعية بغير إجبار ولا قسر ولا إكراه. فيما يتعلق بشرط القصد ها هنا تنبيه مهم. القصد الذي نتكلم عليه في شروط التكفير كما ذكرت لكم هو القصد المنافي للخطأ، لا قصد الكفر. يعني إيه؟ قد يقول المسلم كلمة معينة يعلم تماما أنها محرمة، ولا أقول يعلم أنها كفر، لأن ده برضو من ضوابط العلم. يعني العلم الذي هو من شروط التكفير أن يعلم المسلم أن القول المعين أو الفعل المعين حرام، ليس بالضرورة أن يعلم أنه كفر، ليس بالضرورة أن يعلم أن درجته كفر. والأصل في ذلك واقعة المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنه قد قال في شأنهم أولا ماذا؟ إنما كنا نخوض ونلعب. فشيخ الإسلام رحمه الله علق على هذه الآية في الجزء السابع من المجموع، فقال: إنهم كانوا يعلمون حرمة ما فعلوا وإن لم يعلموا أنه كفر، فقامت عليهم الحجة بالجانب الأول ولم تقم عليهم بالثاني، أو يعني لم تكن شرطا في الجانب الثاني. ففيما يتعلق بالعلم هذا ضابط آخر ضعه عندك، أن العلم الذي هو شرط من شروط التكفير هو العلم بحرمة المكفر لا بكفريته. يبقى نرجع تاني للقصد. القصد الذي هو شرط من شروط التكفير هو قصد الفعل لا قصد مدلول الفعل. أوضح أكتر من كده: مسلم يعلم أن الاستهزاء بدين الإسلام حرام، ودي طبعا مسألة ما يتصورش فيها جهل، يعلم أن الاستهزاء بالدين أو أن سب الدين حرام، فقصد أن يسبه مباشرة هكذا بغير خطأ، لم يخطئ في اللفظ، يعني لم يقصد مثلا أن يسب فلانا فسب دينه، المسألة مش كده، ولكنه قصد أن يسب ذات الدين، قصد أن يسب ذات دين الإسلام، فهل يأتي بعد ذلك ويقول لم أقصد الكفر؟ بيقال هذا، يقال هذا، يقول لك والله أنا ما قصدتش الكفر، أنا ما قصدتش أكفر، فهل هذا هو القصد الذي نتكلم عليه؟ الجواب لا، وإنما القصد هو قصد الفعل، أن يقصد المسلم الفعل أو القول، لا قصد ما يدل عليه الفعل أو القول من كفر أو نحو ذلك، فاعرف هذا أيضا. كما أننا نتكلم في الحدود، الحدود الشرعية، هل تلزم من كان عالما بالحد؟ الجواب لا، وإنما تلزم من كان عالما بحرمة الفعل وإن لم يعلم أنه يترتب عليه حد. يعني شخص حديث عهد بإسلام عرف أن الزنا حرام ولكن لم يعرف أن فيه حدا مقدرا فزنى، فأتينا به حتى نقيم عليه الحد، هل له أن يقول لم أكن أعلم أن هناك حدا؟ لا، وإنما العلم المشروط في هذه الحالة، وهذا ضابط جديد في العلم حطه عندك برضه، العلم في هذه الحالة هو العلم بحرمة الشيء لا بعقوبة الشيء وما يترتب عليه. كده أعتقد 4 أو 5 ضوابط في العلم. لو تكلمنا على الجهل بقى طبعا من خلفيات أخرى هتبقى المسألة كبيرة جدا. عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق طبعا هذا يتعلق بالقصد، هذا يتعلق بالقصد، لأننا ترجمنا القصد بماذا؟ بالتعمد، ترجمنا القصد بالتعمد وقلنا إنه مناف للخطأ الذي ليس فيه تعمد. الشرط الأخير معنا بعد ذلك هو عدم التأويل، مش كده ولا في حاجة قبليه؟ نعم؟ الاختيار ما خلصنا؟ ما دخلناش فيه؟ طيب، الاختيار كما قلنا هو المنافي للإكراه، أن يأتي المسلم الشيء المعين طواعية واختيارا من نفسه بغير إكراه أو قسر من غيره. والأصل في ثبوت العذر بالإكراه قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك وقائع متعددة، منها واقعة عمار بن ياسر رضي الله عنه المعروفة، لما أكره على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، فمن أكره على التلفظ بكلمة كفر أو على إتيان فعل مكفر فهو معذور، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن من العلماء من قال إن الإكراه إنما ينصب على الأقوال دون الأفعال، ولكن هذا خلاف الصواب، وإنما الصواب أن الإكراه يكون على الأقوال والأفعال معا، وقد تكلمنا على الإكراه في قاعدة سابقة وذكرنا شروط الإكراه. بقي معنا الشرط الأخير وهو عدم التأويل، والتأويل هو فهم الشيء على وجه معين، أن يفهم المسلم من الشيء المعين من القول المعين أو العمل المعين فهما خاصا بخلاف ما يدل عليه في الحقيقة. والأصل في ثبوت العذر بالتأويل وقائع متعددة، منها واقعة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهي ثابتة معروفة في الصحيحين، أنه كاتب المشركين في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غزو مكة، وهذا هو ما يعرف بالتجسس، فأعلم المشركين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبدى عذره رضي الله عنه وأخبر أنه كان متأولا في هذه المسألة. فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش، لا من أنفسهم، يعني أنه لم يكن من صلب قريش، وكانت لي فيهم قرابة، فأردت أن يكون لي يد عليهم أمنع بها قرابتي، يعني خشي أن يؤذوا قرابته إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليه. فكان له رضي الله عنه تأويل في هذه المسألة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك واقعة خالد رضي الله عنه لما قدم على أناس يدعوهم إلى الإسلام، فغزاهم فقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. فكلمة صبأ لا سيما في ذلك الوقت كانت تعني الكفر، ولهذا كان المشركون يقولون في من أسلم إنه ماذا؟ صبأ. فلم يفهم خالد رضي الله عنه أنهم أسلموا، فأعمل فيهم القتل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وعذره رضي الله عنه، بمعنى أنه لم يضمنه هذه الدماء التي أراقها. من الأدلة كذلك على ثبوت العذر بالتأويل فيما يتعلق بأبواب الكفر والإيمان ما ثبت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، أن نفرا من الصحابة استحلوا شرب الخمر متأولين قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فقالوا: إذا تقينا الله عز وجل وكان من شأننا كذا وكذا فليس علينا من جناح. تأولوا الآية، فهموها فهما خاطئا. فأجمع عمر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن استحلوا الخمر بعد البيان كفروا، وإلا فإنهم لا يكفرون. فهذا عذر بالتأويل. ففيما يتعلق بأبواب الكفر والإيمان، من تلفظ بكلمة كفر أو فعل فعلا مكفرا وهو متأول في ذلك لا يعلم أنه حرام من الأساس، نتكلمها هنا أيضا في شرط العلم يرد معنا في هذه المسألة، لا يعلم أنه حرام من الأساس، بل يتأول فيه يظن أن هذا القول المعين حق أو أن الفعل المعين حق. أعتقد الكهرباء يظن أن القول المعين حق أو أن الفعل المعين حق دون أن يعلم أنه حرام من الأساس، فهذا هو التأويل الذي نتكلم عليه. فإذا وجد هذا التأويل فهذا مانع من موانع التكفير، وإذا انتفى أو يعني إذا تكلمنا على عدم التأويل فهذا شرط من شروط التكفير. وبناء على ذلك لا يجوز أن يكفر مسلم على الإطلاق إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة وانتفاء الموانع المذكورة. وفي ختام هذه المسألة لابد أن أنبه على أن التكفير كسائر مسائل الأسماء والأحكام باب موصد على العلماء، فلا يجوز أن يتصدر لهذه المسائل غيرهم، لا يجوز أن يتصدر للتكفير من ليس بعالم راسخ في العلم، لابد أن يكون عالما راسخا في العلم، هذا هو الذي يتصدر لمسائل التكفير وغيرها. فانظر كيف يؤدي فقه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إلى ضبط مسائل الشرع وتقييدها بقيودها الشرعية وضبطها بضوابطها الشرعية. وأما عدم تحرير هذه القاعدة فإنه يؤدي إلى فساد عريض وشر كبير. نعم، سؤال واحد فقط عشان ندخل فيه. طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى في فتح لمجال الأسئلة بعدين، لكن عشان خاطر ندخل فيه. تفضل يا أخي. لا، كلامك هذا فيما يتعلق بإقامة الحجة عموما، إذا أردت أن تقيم الحجة عموما على مسلم ما، تضري أخي لو سمحت، إذا أردت أن تقيم الحجة عموما على مسلم ما فكيف تقيمها عليه؟ لا يتعلق الأمر بالعلم فقط، لأننا تكلمنا على شروط أخرى وتكلمنا على موانع أخرى. فإقامة الحجة عموما تستدعي أن تزال الشبهة، ولهذا تجد العلماء كثيرا يتكلمون بمثل هذا التعبير، إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فالعلم بمجرده كفرد من أفراد إقامة الحجة يزول بالبلاغ. ما زال عندنا أمور أخرى التي تتعلق بقضية فهم الحجة مثلا، أو إزالة الشبهة، أو الإقناع بالحق في المسألة المعينة، هذه مسائل أخرى لا تتعلق بالعلم الذي تحدثنا عنه، وإنما لها تعلق مثلا بالتأويل أو نحو ذلك. فالعلم الذي تكلمنا عليه كشرط من شروط التكفير إنما هو البلاغ بدلالة النصوص الشرعية، وشيخ الإسلام نفسه الذي ذكرت الكلام عنه آنفا يتكلم أيضا بهذه المسألة ويبينها. والجهل الذي تكلمنا عليه على أنه مانع من موانع التكفير هو الناشئ عن عدم البلاغ. قضية الفهم قضية مهمة، أن يفهم المسلم الحجة، هذه أيضا قضية مهمة فيما يتعلق بإقامة الحجة. يمكن أن تلحقها بالعلم من وجه، يمكن أن تلحقها بالتأويل من وجه، يمكن أن تتعلق بهذا ويمكن أن تتعلق بذاك. ولكن إذا تكلمنا على العلم من جهة البلاغ، وإذا تكلمنا على الجهل من جهة عدم البلاغ، فهو الذي نربطه ببلوغ الحجة. ولك أن تتأمل أيضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلق الأمر بالسماع بالبلاغ، فهذا هو الذي يفسر النصوص الشرعية كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحو ذلك من الآيات والنصوص.